كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي بالجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فالكل ينادي الآن بالتغيير، والكل يريد الآن الإصلاح، لكن يا ترى ما هي حقيقة التغيير، وما هو الإصلاح الحقيقي الذي يريده المسلمون عامة وأهل مصر خاصة؟ لأن لله جل وعلا سننا كونية ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فلقد هزم المسلمون في معركة أحد، وقائد المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال بعض الصحابة كيف نهزم اليوم وعدونا هم المشركون، وقائد ميداننا هو سيد النبيين وإمام المرسلين، نزل قول رب العالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لا ينبغي أن نعلق هزائمنا على غيرنا، ولا ينبغي أن نعلق تخلفنا على غيرنا، ولا يجوز أن نجعل من غيرنا مشجبا لنعلق عليه تقصيرنا في حق ربنا وفي حق نبينا وديننا. لابد أن نعلم أيها الأفاضل أن التغيير الحقيقي الذي نريده الآن لمصر إنما هو تغيير يجب أن يكون نابعا من قلب ونفس كل مسلم من المسلمين يعيش على أرض مصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم نريد التغيير، ولكنه تغيير للقلوب، تغيير للقلوب وتطهيرها، تغيير للنفوس وتزكيتها، أو تغيير للقلوب بتطهيرها وتغيير للنفوس بتزكيتها وتغيير للأخلاق بتصحيحها وتغيير للأعمال بتقويمها. هذا هو التغيير الحقيقي، تغيير للقلوب، تغيير للنفوس، تغيير للأخلاق، تغيير للأعمال. إذا تم هذا التغيير فهذا هو التغيير الحقيقي. فما حدث إلى الآن إنما هو اقتطاع للمجموع الخضري فقط لشجرة الفساد، لكن لا زال جذر هذه الشجرة متغلغلا في أعماق التربة وقلب الصخور، لا زال جذر شجرة الفساد متغلغلا في أعماق القلوب والنفوس والأخلاق. إن لم نقتلع هذا الجذر من قلوبنا ونفوسنا وأخلاقنا وأعمالنا فلن يتغير شيء على أرض الواقع، لأن التغيير لن يكون بتعديل الدساتير أو سن القوانين، مع أنني لا أقلل من قدر هذه الخطوة الرئيسية، لكنها وحدها لا تكفي إلا إذا قام أهل الفضل من المسلمين وحولوا هذه المفردات وتلك المعاني إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا يستطيع واحد منا أن يغض بصره عن الحرام أو أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب أو أن يكف جوارحه عن المعاصي إلا إذا سلم قلبه وتغير قلبه. لابد أن تتغير قلوبنا من الشرك إلى الإيمان، من النفاق إلى الإيمان، من الرياء إلى الإخلاص. القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فالقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والأعضاء جند له وخدم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الذرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يحوم حول السماء وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب معلق بدرك الشياطين، قلب في أعلى عليين وقلب في أسفل سافلين. لا نجاة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا صح هذا القلب. ألم تسمع قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاط المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله تعالى. نعم أيها الأفاضل، لا نجاة لنا ولم يقع على أرض مصرنا تغيير حقيقي إلا إذا تطهرت القلوب وسلمت القلوب من الشرك والشك والنفاق والرياء والغل والحقد والحسد والهوى والشهوات والشبهات والضغائن. آه لو تحول هذا المنهج الذي أنظر له الآن إلى منهج عملي، آه لو تحول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي وإلى واقع يتألق إيمانا وإخلاصا وصدقا ووفاء وعملا وعطاء وبناء وطهرا على أرض الواقع. أنا أقول دائما يا أحبابي، لقد نجح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك وتدبر معي الجواب، ذلك يوم نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الذي أؤصله من المنهج الرباني والنبوي. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبع هذا المنهج على صحائف من ورق، وإنما طبعها بمداد من التقى والهدى والنور على صحائف قلوب أصحابه، على صحائف قلوب الجيل القرآني والنبوي الفريد الذي تحرك على أرض الواقع ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل جانب من جوانبها. فانبهر أهل الأرض من المشركين ومن الأعداء قبل الأصدقاء والمحبين بهذا المنهج. إننا لن نقدم إسلامنا ولن نقدم ديننا إلا إذا حولنا ديننا ومنهجنا الرباني ومنهجنا النبوي إلى واقع عملي وإلى منهج يتألق على الأرض سموا وعظمة وروعة وإخلاصا وعطاء وبناء وجلالا. فالقلب أيها الأفاضل كما قال حبيب القلوب المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب، تدبر هذه اللفظة، القلب محل نظر الرب جل وعلا، لأنه محل الإيمان والكفر، لأنه محل النفاق، محل الإيمان، محل الإخلاص، محل الرياء. وكذلك القلب محل الهدى والضلال، القلب محل التقى ومحل الشقاء، وهو محل الطبع والزيغ والران والقفل والهوى والشهوات والشبهات. لذا كان القلب محل نظر رب الأرض والسماوات، فراقب الله جل وعلا واعلم أن قلبك ينظر إليه ربك سبحانه وتعالى. فاستحيي من الله عز وجل أن يرى في قلبك هذا الدغل، هذا النفاق، هذا الرياء، هذا الجهل به جل وعلا وبشرعه، هذا الهوى، هذه الشهوات، هذه الشبهات. الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير أن تتغير قلوبنا وأن تسلم قلوبنا. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أكرر: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. تحتاج إلى جمعة كاملة لنجلي شروط سلامة القلب، فما أحوجنا إليها الآن. والله ثم والله لن يقع على الأرض أي تغيير إلا بهذا التأصيل، حتى تسلم قلوبنا من الشرك كله. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والقسم الثاني من أقسام الشرك، الشرك الأصغر. روى أبو داود والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء أيها الأفاضل كما قول ابن منظور في لسان العرب: راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. فحد الرياء إرادة الغير بعمل الخير، إرادة الغير بعمل الخير، أن ترائي الناس بالطاعة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا. أعمال القلوب أعمال خطيرة، قل من ينتبه من المسلمين إليها، فجلنا إن لم أقل كلنا يفكر في المعاصي الظاهرة، لكنه لا يلتفت إلى معاصي القلب وما أخطرها وما أخطرها وما أخطرها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها الأفاضل، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات لنقف على خطر الشرك. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. لذا كانت الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا أريد أن أطيل النفس في كل محور من محاور التغيير، فأنا أعلم يقينا أن كل محور يحتاج إلى تأصيل وتفصيل، وها أنا ذا أضع المحاور مجملة بين أيدي أحبابنا وإخواننا من مشايخنا وطلبة العلم ليفصلوا فيها بعد ذلك. فما أحوج الأمة عامة وأهل مصر خاصة إلى هذا التأصيل في هذه المرحلة الحرجة، لأنه لن يتم تغيير حقيقي على أرض الواقع إلا إذا تحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي. تغيير القلوب، قال حبيب القلوب كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثانيا، تغيير النفوس. ألا تتفق معي حبيبي في الله أن الحرية التي أنعم الله عز وجل بها علينا قد أظهرت حقيقة ما نعيش فيه من فوضى؟ تلك الفوضى التي سميت من الغرب بالفوضى الخلاقة، وأنا لم أقف أبدا على فوضى خلاقة أو بناءة. هذه الحرية التي أظهرت معادن الناس على حقيقتها، ازداد الجواد جودا والأصيل أصالة والصادق صدقا وازداد الكريم كرما وعطاء وازداد الوفي وفاء. وعلى الجانب الآخر ظهرت الأخلاق الذميمة الحقيرة السيئة من أولئك الذين كانوا لا يتحركون إلا بالعصي، فلما رفع السيف ورفعت العصا ظهرت المعادن الحقيقية للرجال. والناس معادن كما قال سيدنا رسول الله: كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث في الصحيحين: الناس معادن، منهم من يتألق معدنه أصالة وإشراقا وصفاء كالذهب والفضة، ومنهم من يعلوه الصدأ والران. بهذه الأخلاق الذميمة والسيئة ألا تتفق معي أن نفوسنا ابتداء تحتاج إلى تغيير وتطهير وتزكية؟ ألا تتفق معي أننا نشهد الآن على شاشات الفضائيات وفي الإعلام الذي إن سئلت عنه فقل هو أذى، ويسألونك عن الإعلام فقل هو أذى، إلا من رحم ربي جل وعلا، ظهرت معادن الناس ونفوس الناس على شاشات الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكل أخرج ما في شعبته من خير وشر، من صدق وكذب، من إيمان ونفاق، من خير وحق وباطل. ولذا أنا لا أعجب حين أقف على أهداف وغايات البعثة النبوية المطهرة لأجد أن تزكية النفوس كانت غاية من غايات بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفوس غاية، هدف من أهداف البعثة النبوية المطهرة، والنفس مهيئة للتزكية وللتجزية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم اجعلنا من المفلحين يا أرحم الراحمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان: صنف قهر نفسه وألجمها بلجام الخوف وأرهقها بصوت المراقبة لله جل وعلا وجعلها مطية إلى كل خير وطاعة، وصنف قهرته نفسه وجعلته مطية إلى كل شر وأذى. والنفس كالطفل تماما، إن فطمتها انفطمت، وإن ألجمتها بلجام التقوى ألجمت، وإن ألهبت ظهرها بصوت الخوف والمراقبة انقادت. تحتاج إلى تزكية وتربية، تحتاج إلى تصفية من أدران الشبهات والشهوات. قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قف معها بالمرصاد، أوقف لها بالمرصاد، وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح، وقل لها: يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس، ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها ستقفين يا نفس بين يدي الملك الجليل، للسؤال عن الكثير والقليل والكبير والصغير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك به. إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك به. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك مع معاصيك فما أقل حياءك منه جل وعلا. يا نفس، متى تتوبين؟ ومتى ترجعين؟ ومتى تعودين إلى رب العالمين جل وعلا؟ أما تنظرين إلى الآيات والدروس والعظات والعبر التي علمنا إياها ربنا جل وعلا في الأيام القليلة الماضية؟ أما تتعتبرين؟ أما تتعظين؟ أما تتعلمين؟ أما تعودين لرب العالمين؟ أما ترددين مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأفاضل، لن تزكو النفس قط إلا باتهامها ابتداء. اتهم نفسك يا أخي، وأنا أتهم نفسي. إياك أن تزكي نفسك قط، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. اتهام النفس بداية حقيقية للتزكية. اتهم نفسك على طول الخط، ولا تحكم عليها بالتزكية قط، لأن الذي يزكي الأنفس هو الله. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. اتهم نفسك ثم جاهدها. اتهام النفس منهج نبوي سلفي سني. لما مات عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح، وأول من دفن بالبقيع، وممن شهدوا بدرا، وفي مسند أحمد بسند إن ضعفه شيخنا الألباني فقد حسنه العلامة أحمد شاكر. لما مات عثمان بن مضعون أقبل عليه نبينا وقبله وهو ميت، وبكى رسول الله وهو يقبله، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، فليلقى عثمان ربه ودموع رسول الله على خديه. ويا لها من كرامة. ومع ذلك قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها سيدنا رسول الله فقال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير. ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فقالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا، والله لا أزكي بعده أحدا. عمر الفاروق، وما أدراكم ما عمر؟ عمر الأواب التواب، عمر الذي قدم لدنيا البشر قدوة لا تبلى ولن تبلى، الذي كان لا ينام الليل ولا ينام النهار ويقول: الليل لربي والنهار لرعيتي، ويختطف سويعات قليلة جدا يقوى بها على الحياة، عمر الذي رأى في السوق أو في الشارع أو في مرعى يوما إبلاً سمينة جميلة ممتلئة ملفتة، فقال عمر مبتسما: إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر. قال: ماذا؟ إبل عبد الله بن عمر؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر إمام الزهد، إمام الورع، إمام العلم، إمام التقى، يأتي لعمر رضي الله عنه: مرني يا أمير المؤمنين. قال: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ قال: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر الناس من الربح والتجارة. فقال له عمر في تهكم لاذع: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. عمر يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. عمر ينام على فراش الموت بعدما طعنه العنج أبو لؤلؤة المجوسي، ودماء الأسد تنزف في عرينه، ودخل عليه الصحابة أفواجا، ودخل عليه ابن عباس قال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك، فلقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ووالله لقد توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ووالله لقد توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إنهم عنك لراضون. ثم شهادة في سبيل الله يا أمير المؤمنين. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ذلك من من الله به علي، ووالله إن المغرور لمن غررتموه، والله إني لأرجو أن ألقى الله لا لي ولا علي، لو كانت لي ملء الأرض ذهبا، أو لو كان لي طلاع الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هكذا يقول عمر: لو كان لي طلاع الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والموضوع في هذا الباب طويل. ينام سفيان الثوري إمام العلم والزهد والورع على فراش الموت، ويدخل عليه أحد تلاميذه فيقول: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فينظر سفيان الثوري إلى حماد بن سلمة ويقول له: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ فلا تزكوا أنفسكم، النفوس تحتاج إلى تزكية باتهامها وسوء الظن بها وبمجاهدتها وإرغامها على الطاعة والعبادة. فلا تزكو النفوس أبدا إلا بطاعة الملك القدوس. لن تزكو النفوس إلا بطاعة الملك القدوس حتى تخرج من سجن الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. والعبادة في الهرج أي في زمان الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة في الهرج كهجرة إليه. تحرص على طاعة الله وعلى عبادة الله جل علا. أما المحور الثالث بإيجاز، حتى لا أشق على من يجلسون في الشمس في هذا اليوم الجميل، المحور الثالث من محاور التغيير هو تغيير الأخلاق. أنا أعلم خطر الانفلات الأمني، لكنني أؤكد لحضراتكم أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. فلو لم يقع انفلات أخلاقي لن يقع على أرض مصر انفلات أمني. هذا الذي سرق واغتصب وبلطش وسفك الدماء وروع الآمنين الأبرياء، هذا انفلتت أخلاقه، لم ينضبط بأخلاق هذا الدين، ولم يتخلق بأخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الأفاضل، رأينا هذه الصور المؤلمة من الانفلات الأمني. والله إن بلدنا يحتاج الآن إلى الأخلاق، فالأزمة الحقيقية أزمة أخلاق. والله ما تأزمت السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم والصحة إلا بسبب فساد الأخلاق. والله ما أدخلت الأدوية المسرطنة أو المسرطنة إلا بفساد الأخلاق، وما نهبت الأموال وما سرقت المؤسسات إلا لفساد الأخلاق، وما أفسد التعليم وما أفسد الإعلام إلا لفساد الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق أيها الأفاضل غاية وهدف لبعثة رسول الله. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية بسند حسن في مسند أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلخص البعثة النبوية في مكارم وصلاح الأخلاق، لأن الأخلاق إن صلحت صلح كل شيء. نحتاج إلى تصحيح الأخلاق، نحتاج إلى تغيير الأخلاق، نحتاج أن نغير الكذب إلى الصدق، وأن نغير الحرام إلى الحلال، وأن نغير الرياء إلى إخلاص، وأن نغير النفاق إلى إيمان، وأن نغير المروءة، وأن نغير عدم المروءة إلى مروءة، وأن نغير ضعف الشهامة والرجولة وانعدامها إلى شهامة ورجولة. نحتاج الوفاء، نحتاج الإيمان، نحتاج الصدق، نحتاج الإخلاص، نحتاج الجود، نحتاج الكرم، نحتاج العطاء، نحتاج أخلاق النبي محمد. واعلم بأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البر قال: البر حسن الخلق. وهذا إن دل فإنما دل على أن الخلق متغلغل في كل جانب من جوانب البناء: العقدي والإيماني والتربوي والنفسي والاقتصادي والإعلامي والتعليمي، في كل جوانب الحياة. تستطيع أن تستوعب هذا المعنى إذا وقفت على معنى البر من القرآن الكريم في آية البر الجامعة. الرسول يقول: البر حسن الخلق. ما هو البر؟ قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر الذي قال النبي البر حسن الخلق. هذا حسن الخلق متغلغل في كل جوانب البناء الذي نريده الآن. بل وإذا أردت أن تنال حب الله لك فبحسن الخلق. روى الطبراني بسند صحيح من حديث أسامة بن شريك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. يا من تريد أن تنال القرب من رسول الله تستطيع ذلك بحسن الخلق. روى الترمذي وغيره بسند صحيح ومنهم من حسنه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل اعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء بسند صحيح: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي رواية عائشة في سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الأخلاق، ما قيمة العلم بلا أخلاق؟ ما قيمة تعديل الدساتير بلا أخلاق؟ ما قيمة سن القوانين الضابطة لحركة الحياة بلا أخلاق تحول هذا التعديل والتغيير إلى واقع؟ أضرب لكم مثالا واحدا. لو أن مهندسا مثلا استأمنه الناس على بناء مجمع سكني ولم يراقبوه وقد انفلت من خلق الأمانة وخلق الصدق، ماذا ستكون النتيجة؟ كثمرة مرة للغش والخيانة، انهيار لآلاف المباني وخراب لآلاف الطرق بعد رصفها بعام أو أقل. فما قيمة الإمكانيات إذن بلا خلق؟ حاكم بلا خلق ذئب شرير مسلط على شعبه. عالم بلا خلق سيء مضل يزور الفتاوى العرجاء لأهل الأهواء وذو السلطان ولا يراقب الرحيم الرحمن. جندي بلا خلق معول هدم لجيشه ووطنه. أي إنسان بلا خلق لا خير فيه ولا يرتجى منه الخير. فالأمم أيها الأفاضل لا تسود ولا تقود إلا بالأخلاق. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. صلاح الأمور بصلاح الأخلاق، فعلينا أن يفتش كل واحد منا في حقيقة أخلاقه. هل تغيرت أخلاقنا؟ هل تغيرت نفوسنا؟ هل تغيرت قلوبنا؟ واعلموا يقينا أنه لن يقع تغيير في مصرنا ولا على أرضنا إلا بهذا التأصيل، بتغيير القلوب، بتغيير النفوس، بتغيير الأخلاق. ويبقى أن أتحدث في عجالة بعد جلسة الاستراحة عن تغيير العمل. والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، يبقى العمل. يجب أن نغير هذا الكسل وهذا التوقف عن العمل، لأنه لن نبني بلدنا ولن نبني أمتنا إلا بالعمل. الله جل جلاله تعبدنا بالعمل وقرن العمل بالإيمان في كثير من آيات القرآن، وأنا أتعمد في كل لقاء لي أن أذكر أهلنا في مصر في هذه المرحلة التي أصيبت فيها بلدنا بشلل شبه كامل، أذكرهم بالعمل. العمل قرين الإيمان، بل العمل من الإيمان، لا يخرج أهل السنة العمل من الإيمان قط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن لنضيع أجر من أحسن عمله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في شأن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لم يقل بما كنتم تقولون أو تنظرون. وأنا أقسم بالله لقد تكلم شعب مصر طيلة الأشهر الماضية كلاما يكفي لمئة سنة قادمة. ألا نتوقف قليلا عن الكلام لنبدأ العمل؟ ألا نتوقف قليلا عن التنظير والجدال والمراء لنبدأ العمل؟ ليبدأ كل مسلم في موقعه الذي هو فيه، في مكان إنتاجه أيا كان، فالأمة كلها في حاجة إلى غرسك، إلى عطائك. ألم تسمع سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة، قامت خلاص، قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، إن استطاع أن يغرسها فليغرسها. القيامة قامت، وبعدين هذه فسيلة، شتلة صغيرة، متى ستنمو ومتى ستثمر وأين الناس ليأكلوا منها وقد قامت القيامة؟ هذا ليس من شأني ولا من شأنك. شأننا أن نغرس للدين، شأننا أن نغرس لدين الله جل وعلا. أما النتائج فلله سبحانه. تغرس لدين الله، ثم اغرس لوطنك وولدك، وليأكل الثمرة ولدك، وليأكل الثمرة حفيدك، بل وليأكل الثمرة حفيد حفيدك، لا حرج. المهم أن تغرس، المهم أن تزرع. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم النهار القائم الليل. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في غصن. في غصن، مر رجل على شارع من الشوارع العامة، على طريق من الطرق العامة، فرأى غصنا قد سقط من شجرة فسد على الناس طريقهم، فقال هذا الرجل: لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال المصطفى: فغفر الله له فأدخله الجنة. يزيل غصنا عن الطريق يدخله الله الجنة، فكيف بمن يقطعون الطرق الآن على المسلمين من أجل مصالح بأوية ضيقة، أو من أجل المصالح الشخصية الضيقة، من أجل مصلحة أقطع طريقا على الناس في وقت من فلت فيه الأمن، من أجل مصلحة فئة أقطع طريق الناس؟ والله إنك ترتكب حراما ولم تعطي الطريق حقه. لا ضرر ولا ضرار، والضرر هو ما لك فيه نفع
ويقع على غيرك منه ضرر. أما الضرار هو ما ليس لك فيه نفع، والضرر كله واقع على الغير. رسول الله يحذرنا من الضرر الذي يقع بسببه ضرر على غيرنا، وإن حصلنا فيه بعض منافعنا الخاصة لا ضرر ولا ضرار. فاتق الله يا عبد الله، وراقب الله جل وعلا، ولا تقطع طريقا على المسلمين مهما كانت الأسباب. اطلب حقك دون أن تؤذي غيرك، ودون أن تضر مسلما، فضلا عن أن تضر المسلمين وأن تقطع عليهم طريقهم. واعلم أنك ترتكب حراما في دين رب العالمين، فليست الغاية عندنا تبرر الوسيلة. هذا المذهب الميكافيلي ليس من دين الحبيب النبي، فالوسائل في ديننا لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما ذكرت بالأمس في صهاج، إن رأيتني قد قصرت في عملي على قدر بذلت طاقتي واستطاعتي، لكنني لم أستوفي العمل، استوفيه أنت، وتقدم لتسد نقصي، لتسد خللي، لترفع معي الراية، لترفع معي الراية. قد لا أستطيع أن أظل رافعا لها طوال الوقت، فإن كل ساعدي فساعدني، ولا تنتقص عملي، ولا تقلل من قدر أخيك ولا من عمل أخيك، فضلا عن أن تتهم نيته. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر، فحرام أن يلام المشعل. أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم المبارك، وفي هذه الساعة الطيبة، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.